بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، إن شاء الله بداية من هذه الخطبة إلى آخر الشهر سيكون لنا بعد صلاة الجمعة مجلس نتدارس فيه أحكام الحج وصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم والمسائل التي يحتاجها الإنسان في حجه، وعلى المسلم أن يتفقه في حجه، وهذا علم من علم الشريعة، سواء كان ناويا للحج هذه السنة أو فيما سيأتي وسيقبل عليه من الأعوام إن شاء الله، لكنه علم ومجلس علم نتدارس فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة حجه، فيقال إن شاء الله كونوا مغفورا لكم. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل في الحج كثيرا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور الذي خلص من جميع الفسوق والمعاصي وكان متقبلا عند الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يحرص في حجه وقبل حجه وبعد حجه أن يتخلص من الشرك ومن البدع والمعاصي جميعا، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب ومن المعاصي، وكذلك إذا أراد الحج أن يتزود بالمال الحلال ويتخلص من المال الحرام، عموما ليقبل الله سبحانه وتعالى دعاءه ويقبل الله عز وجل عبادته. كذلك عليه وواجب على الحاج وعلى غير الحاج أن يخلص نيته في جميع أعماله لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبد عملا حتى يأتي به خالصا لله وحتى يأتي به موافقا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، بمعنى أنه حجوا كما حجتوا واجتهدوا في عمل الأعمال التي عملها نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يكون الحج مقبولا. ولن نستطيع أن نطبق هذا الحديث خذوا عني مناسككم إلا بمعرفة نسك النبي صلى الله عليه وسلم وحجه ودراسة الحج ومسائله، وكذلك أن يحرص في سفره على صحبة الصالحين الأخيار الذين يذكرونه بالله سبحانه وتعالى، ولا يجعلون الموسم موسم الحج الذي هو موسم العبادة موسم مجالس وضحك وغير ذلك، فتفوته تلك الأجور العظيمة وتلك المجالس والأوقات التي لا تمر على المؤمن إلا في السنة مرة واحدة. ثم يجتهد من أراد الحج بعدم إيذاء المؤمنين وعدم مجادلتهم وعدم الفسوق، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا فضائل الحج كثيرة في الكتاب وفي السنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. حج مبرور، وكما في الحديث السابق الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لذلك أوجب الله سبحانه وتعالى هذا الحج على عباده، أوجبه في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع، بل هو من مباني وأركان الإسلام. لا يتم الإسلام إلا لمن حج، لمن استطاع إليه سبيلا ولم يكن له عذر. لا يجوز تأخير الحج لمن كانت عنده القدرة سواء في البدن أو في المال، ثم يفوت أو يسوف ويقول: أحج السنة التي تليها. هذا لا يجوز. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. لا يعلم الإنسان ما يعرض له من مرض أو عافة أو نقص في المال أو غير ذلك من الأعذار. ما دمت في قدرتك وباستطاعتك وبصحتك يجب عليك أن تبادر إلى الحج ولا تتأخر عن ذلك، بل حتى حتى العمرة، لا يظن الإنسان أن الحج هو فقط الواجب على المسلم، بل العمرة واجبة أيضا على المسلم في العمر مرة واحدة، مثلها مثل الحج. الحج واجب وكذلك العمرة واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو للحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها. وكذلك لما سئل عن الإسلام في رواية جبريل قال في آخرها وأن تحج وتعتمر، فدل على أن الحج والعمرة أيضا من الواجبات، فإن الإنسان يجب أن يعتمر كما يجب عليه أن يحج. ثم إن أهل العلم ذكروا شروطا للحج، إذا تحققت هذه الشروط كان الحج واجبا على المسلم. أول شروط الحج هو الإسلام، المسلم أو لا يقبل الحج إلا من مسلم. والثاني أن يكون عاقلا، فالمجنون لا حج عليه ولا يجب عليه الحج، لا عليه ولا على وليه. وكذلك من شروط الوجوب البلوغ، فإذا بلغ الصبي فإنه يجب عليه الحج، وإن حج الصبي دون البلوغ فإن له أجر ولوليه أيضا الذي كان سببا في حجه أيضا أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي، قال في حديث جابر أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. لكن إذا حج الصبي لا نقول أنه يسقط عنه حجة الإسلام، بل يجب عليه حجة الإسلام فيما بعد ذلك. ثم إن الصبي إذا حج أيضا يجنب محظورات الإحرام، لكنه إن فعل شيئا منها فأهل العلم يقولون عمده كخطئه، فليس عليه ولا على وليه فدية ولا شيء ما دام أنه صبي. وكذلك من الشروط الحرية، ومن الشروط أيضا الاستطاعة بالمال والبدن، لقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، سئل عن السبيل قال الزاد والراحلة، فيجب أن تكون عنده القدرة على الذهاب بالبدن والقدرة على الذهاب بالمال. والمال هذا نقول المال الذي يكفيه في حجه، والمال الذي يكفي أولاده حين يتركهم بالنفقة. لا يكون المال فقط يكفي لحجه ويترك أولاده بلا نفقة، فإن لم يستطع ذلك فإنه ليس الحج واجبا عليه. ومن هنا يظهر أن بعض الفقراء ممن لا يستطيع أن يحج نقول إن الحج ليس واجبا عليك لكونك فقير ولا تملك السبيل، قال الله من استطاع إليه سبيلا. فبعضهم يذهب ويسأل الناس ويجمع الأموال لأجل أن يحج، فهذا من الخطأ، بل الإنسان مطالب بالحج إذا كان مستطيعا وهو منهي عن سؤال الناس. وكذلك يسأل الناس أو كثير عن الحج إذا كان على المسلم دين، نقول الدين يمنع الحج إلى تعارض، بمعنى أنه ليس عندك مال إما للدين أو لحجك، فهنا يقدم الدين فتسدد صاحب الدين. لكن إذا كان عندك سعة في المال، مال لحجك ومال لدينك، خاصة إذا كان الدين مؤخرا أو غير حال، فإنه يجوز لك الحج ولا يمنع ذلك أن تحج، فبعد ذلك تؤدي دينك وليس عليك في ذلك حرج، خاصة الدين المؤجل أو المقصر مثل القروض وغيرها، فهذه لا تمنع الحج، لأنه إذا جاء وقتها سدد هذا الدين، ثم بعد ذلك يستطيع الإنسان أن يحج بما لديه من المال. وكذلك من شروط الاستطاعة في الحج بالنسبة للمرأة وجود المحرم، فإذا كانت المرأة ليس عندها محرم يذهب بها إلى الحج فإن الحج ليس عليها بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لذلك يخطئ من يقول أن المرأة تخرج مع رفقة مأمونة، بل لا بد من وجود المحرم كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تسافر إلا مع ذي محرم، ومحرمها زوجها أو ولدها أو من يحرم عليها بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة أو غير ذلك. وأيضا من مسائل الحج مسألة النيابة في الحج، فإذا كان المسلم قادرا فإنه لا يجوز له أن ينيب من يحج عنه، فإذا كان مستطيعا بماله لكنه عاجز ببدنه، إنسان عاجز ببدنه، فنقول لهذا العاجز إن كان عجزك مؤقتا بمعنى عندك مرض في هذه السنة فهذا لا يجوز له أن ينيب عن نفسه بالحج، فنقول له تحج السنة القادمة أو السنة التي تليها بحسب ما يتيسر لك بإذن الله تعالى. وإن كان هذا العاجز ببدنه مريضا مرضا مزمنا بمعنى لا يرجو الأطباء والدكاترة أنه يبرأ أو يشفي يشفيه الله سبحانه وتعالى بحسب علمهم وبحسب ما في طبهم والذي توصل إليه، أو يكون كبيرا لا يستطيع أن يركب على الراحلة ولا يستطيع أن يحج فهذا يجوز الحج عنه، هذا إذا كان حيا يجوز الحج عنه. لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج، فريضة الله في الحج، شيخا كبيرا أي كبير في السن لا يستطيع أن يحج، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة يركب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه. وهذا أيضا فيه دليل على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل كما أن الرجل يجوز أن يحج عن المرأة، فهذه امرأة حجت عن والدها وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن توفي ذاك الرجل، توفي رجل ولم يكن قد حج قبل ذلك، فإنه يخرج من تركته إن كانت له تركة ويحج عنه فيها، أو أن يتبرع أحد أقاربه بعد ذلك ويحج عنه ثم إن على الذي حج عن رجل على النائب عند الإحرام أن يذكر اسمه، يقول لبيك اللهم عن فلان، وهذا ليس بشرط، بعضهم يقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة في حج أو لبيك حج، ثم يدخل في النسك ويتذكر أنه ما ذكر اسم فلان، لم يقل نويت عن فلان، نقول له لا بأس بذلك وليس عليك شيء، لأن المقصود والمطلوب الأول هو النية، أنك تنوي أنك في حجك هذا هو كله عن فلان، بل إنك ما أتيت من سفرك إلى مكة إلا وأنت ناوي في حجك كله أن يكون عن فلان، فإن ذكرت اسمه عند النية فلا بأس فذلك حسن كما يقول أهل العلم، وإن لم يذكر اسمه فليس عليه، أو إن نسي ذكر اسمه فليس عليه في ذلك شيء، وينبغي عليه أن يقدم على أفضل أنواع الحج وهو التمتع، فإذا كان عن غيره فإنه يتمتع وينبغي عليه ذلك، وأوجب بعض أهل العلم أنه يجب عليه أن يتمتع إذا كان الحج عن غيره. ثم إن من المسائل أيضا في الحج وهي المواقيت، مواقيت الحج والعمرة، فالمواقيت على نوعين، ميقات زمني وميقات مكاني. فالميقات الزمني بالنسبة للحج هو شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، بعض أهل العلم يمددها إلى آخر الشهر، والمقصود من هذا الوقت الزماني للحج أن الرجل الذي يريد التمتع فإن أدى العمرة، يعني خاصة الذي يأتي من سفر بعيد يأتون مبكر، يأتون في شوال، بعضهم يأتي في ذي القعدة، فيأتون يعتمرون ويجلسون في مكة ويذهبون إلى المدينة، فهؤلاء حجهم حج تمتع. وأما من يأتي بالعمرة في رمضان ويقول إنها هي عمرة الحج فهذا ليس بصحيح، لأن العمرة التي هي عمرة التمتع تكون في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ في شوال الذي هو بعد رمضان، ثم شهر ذي القعدة الذي هو شهرنا هذا. هذا بالنسبة للميقات الزماني للحج. وأما بالنسبة للميقات أو بالنسبة للمواقيت المكانية فهي خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة الذي هو ميقات المدينة يسمى بأبيار علي، ولأهل الشام الجحفة وهذه الآن لا يكاد يمر عليها أحد، ولأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل هو السير الكبير كان في القديم يسمى قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هذا من يأتي من الجنوب فإنه يمر على هذا الميقات. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. دل هذا الحديث على أن الحاج أو المعتمر إذا مر على ميقات من هذه المواقيت سواء على نفس الميقات أو محاذاة الميقات، مثل من يأتي بالطائرة ويذهب إلى جدة فإنه يمر في مكان يقال أو يقول له قائد الطائرة نحن محاذاة الميقات أو فوق الميقات، فإنه إن كانت عنده نية عمرة فإنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات ولم يحرم ولم يدخل في إحرام. وفرق بين الإحرام ولبس الإحرام، بعضهم يظن أنه إذا لبس لبس الإحرام خلاص حرم عليه كل شيء، لا، المقصود بالإحرام هو نيته في دخول النسك. فقد يلبس مثلا إذا أراد أن يذهب بالطائرة قد يلبس من المطار هنا يلبس لبس الإحرام فيبقى كل شيء جاهز عليه، لم يدخل في الإحرام إلى الآن وإن كان قد لبس. فإذا هذا الميقات يقول لبيك اللهم حجا في عمرة أو حسب ما نوى ثم يدخل في نسكه. وأما أن يتجاوز الميقات ولم يدخل في النسك فهذا فعل أمرا أو ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. الذي يذهب بعضهم يقول مثلا في عمرة يقول أريد أن أجلس في جدة 3 أيام 4 أيام ثم أذهب إلى مكة أعتمر، نقول له إذا كنت أو كانت عندك نية العمرة فلا يجوز لك أن تجلس أو تتعدى وتنزل في جدة من غير أن تحرم وتدخل في النسك، نقول له أحرم إذا حاذيت الميقات وادخل في النسك ثم اذهب إلى اعتمر ثم ارجع إلى جدة فاقضي فيها ما أنت قاضٍ أو ما أردت العمل فيه. وإن تجاوز الميقات وجلس مثلا في جدة وأراد أن يدخل لم يكن عنده نية عمرة أصلا فتجاوز الميقات وجلس في جدة ثم قال أريد أن أعتمر، فهنا نقول له اعتمر أو أحرم من مكانك من البيت أو من الفندق الذي أنت فيه، هذا إذا لم يكن عنده نية عمرة مطلقا. وأما إن كانت عنده نية فلبس إحرامه في جدة أو أحرم وهو في جدة فهذا عليه دم لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، تجاوز الميقات من غير إحرام. فجدة ليست من مواقيت الحج، فجدة ليست من مواقيت الحج. وبه نختم هذا الدرس إلى درس قادم إن شاء الله نبدأ به في أعمال المعتمر عند الميقات والنسك وما الأشياء المحرمة التي لا يجوز فعلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل أعمالنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.